العليم شر الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن وصل بنا الكلام إلى ما نقله الماتم من نقود عن أستاذه دام ظله، من أورد نقودا على القاعدة بعدة أشخاص، وكانت النقود بيونس بن ظبيان وعلي بن أبي حمزة وعلي بن حديد وأبي جميل وعبد الله بن قاسم الحضرمي. الماتن يقول إيه، نحن كنا عم نشتغل تطبيق فرد مرة حتى ننتهي هذه التطبيقات، ما كله تطبيقات. يوم الثلاثاء كان تطبيق مطول بالمصطرفات السرائر، اشتغلناش إلا بس تطبيق واحد كان كل الوقت، وأمس طبقنا شوي كمان عن داود المنقري، ما أدري مين هلا، أحمد بن حسين المنقري، ولسه الآن نتكلم بعض التطبيقات. فبما أنه بحثنا تطبيقي فنحن لن نحتاج لنذهب إلى الوسائل، إن شاء الله الأسبوع القادم نعود إلى الوسائل. على كل حال، عبد الله بن قاسم الحضري بالنسبة لأبي جميلة، يقول الماتن أبو جميلة سوف أتكلم عنه عند الحديث عن صفوان بن يحيى. طبعا يونس بن ظبيان وعلي بن حديد وعلي بن أبي حمزة تكلمنا عنه سابقا وردينا النقد بهم. أبو جميلة ما تكلمنا عنه، أبو جميلة هو مفضل بن صالح، هذا دخل إلى القوم وروى الأحاديث في قوم، لكنه بعد ذلك صار في مشاكل بينه وبين أحمد بن محمد بن عيسى وطرده أحمد بن محمد بن عيسى. ذاك محمد بن علي أبو سمينة. وعلى كل حال، عبد الله بن قاسم الحضري هذا اللي يتكلم عنه الآن، يقول وقد عرفت الحالة في الثلاثة الأول، وسيوافيك الكلام في أبي جميل اللي هو المفضل بن صالح عند البحث عن مشايخ صفوان الذي عدت رواياته عن أبي جميل نقضا على القاعدة، وإليك الكلام في الخامس اللي هو عبد الله بن القاسم الحضري أو الحضرمي. والله ضيعتنا أنت فعلا، حضري أو الحضرمي، هذا فعلا حضرمي مش الحضري،
الحضرمي
مكتوب عندنا، الحضرمي
الحضرمي،
ايه الحضرمي
الحضرمي،
انا عارف اسامي الحضرمي
حارس مرمان،
اه بالي لا بأس. بالنسبة لعبد الله بن عبد الله بن القاسم الحضرمي، هذا الرجل موصوف بأنه كذاب وغال ومسائل هذه بحقه فعلا في المقام. طبعا الماتن مثل العادة يريد عندما يريد أن يناقش ماذا يقول، لعل الاتهام أو التكذيب أو التضعيف كان بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عقيدته، لم يكن بلحاظ وثاقته، ولم يلتزم النجاح ولم يلتزم ابن أبي عمير بأن لا يروي إلا عن ثقة، حتى بلحاظ العقيدة، وفقط تتكلم عن الثقة يعني غير المتعمد على المتعمد للكذب فعلا في المقام. هذه بس. ثم يجيب جوابا آخر في المقام، اللي هو جواب أنه أنا ما أدري هالجواب قديش منطقي، تأملوا فيه أنتم، خبروني رأيكم فعلا في هذا الجواب. عنده جواب ثاني لغير هذا، غير قصة أنه أنت كذاب وفقط ضعف في العقيدة، عنده جواب ثاني. الماتن يقول بأنه في رواية واحدة رواها ابن أبي عمير عن الحضرمي، وهذه الرواية الوحيدة هي قوله عليه السلام عن أمير المؤمنين: كن لما لا ترجو، أرجى إليك أرجى منك لما ترجو. يعني الأمور التي لا تترقب حصولها فلتعلق آمالك فيها أكثر من الأمور التي ماذا تترقب حصولها. مثلا أنا مترقب أنك تعطيني $1,000 فعلا في المقام، مش مترقب أبدا منه أن يعطيني شيئا هذا فعلا، فينبغي ماذا؟ أن أجعل الأمور التي لا أرجوها أقرب من تلك التي أرجوها فعلا. وأعطى مثال مثال مين؟ موسى بن عمران. تدروا موسى بن عمران كل كان بده إياه ماذا؟ ما بدلاه وقت ما كان ذهب هو عائلته، كل اللي بده كان يولع نار هو، اي بالي هذا كل حياته كانت انه نيته بس، رجاؤه كله متعلق ان ياتي ماذا؟ بنار فعلا. ما كان
الله يقولنا دائما ارجو القليل وخلوا،
لا هو مش هنا، ها فايده شو اسمه، انه دائما انت اثق بالغيب، يعني انه انت قد تكون انك نظرك انه فائده قليله، لكن لعل الفوائد تكون ماذا؟ فوائد عظيمة جدا في المقام. فهذا الرجل كان قد خرج فقط لأجل ماذا؟ لأجل أن يأتي بنار. قالوا له أنت صرت نبي. قال له سبحان الله، أنا بدي نار وروح على البيت، ما كان بدي يكون صور نبي أنا فعلا. شو هذا بعد؟ فرجع نبيا وحكي معه الله كمان، ما منه شيء آخر. ملكة سبأ مثلا، خرجت ملكة سبأ وهي كافرة على سليمان ومشاكل ذلك، مشاكل الأمور، لكنها أسلمت مع سليمان. سحرت فرعون عندما خرجوا لمقابلة موسى، قابلوه حتى يظهروا فخرهم وعزهم ويبطلوا دعوة موسى، فكانوا أول المسلمين والمؤمنين بموسى فعلا. ف فإذا الإنسان يعني لا ينبغي له أن دائما يحصر ذهنه بالأمور التي في ذهنه مباشرة، قد تكون لها آثار مترقبة آنية، لكن أنت دائما أمل بالله تعالى أنه سوف يترتب فوائد عظيمة على ما تفعله فعلا في المقام. وهذا دائما، هذا دائما على كل حال هذه طبيعة البشر، يعني على كل حال طبيعة الإنسان، بس يعمل أمور بيستحقر عمله، جيد استحقار العمل من جهة، بس أنه لا يكون، لأنه بعض الأحيان استحقار العمل يوجب لك ترك العمل، هذه المشكلة، هذه أنك أنت بتقول شو الفائدة أن أقول الآن اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد
وآل، شو الفلسة هذه حفوت على الجنة من وراها، ساك تقول أنت ما أقول حفوت على الجنة لأنه قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، إيه معقول تفوت على الجنة من وراها فيها يعني.
الله يبارك،
لعل أنه فس هذه سبب، هذه هذه كانت هي التي رجحت الميزان، شو يدريك أنت في الباب، لعله هذه اللي رجحت الميزان، يعني أنت ما تستحقر الأعمال، هذه دائما بالروايات موجود، هذا لا تستحقر العبادة، قد ما تكون صغيرة افعلها، قد ما يكون الخير قليل جيد، هذا بحث آخر، بس أن استحقارها لتركها هذا خطأ فعلا، ما تستحقر أعمال لتركها فعلا، هذه من بابها الرواية من هذا المضمون والله العالم، من هذا المضمون، بس هو على كل حال بالسند
الرواية هو اللي رواها
رواية لطيفة يعني لا مو هاي الرواية، هذه الرواية رواها ابن أبي عمير عنه ابن أبي عمير روى عنه فقط في مورد واحد، وروى عنه هذه الرواية عن إمام الصادق عليه السلام، يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن قاسم الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام. هو ماذا يقول الماتن؟ يقول كما ترون هذه الرواية مو بالفقه، هذه الرواية بأمور ماذا؟ أخلاقية، سنن ومشاكل ذلك. فلعل ابن أبي عمير كان إيه؟ كان متسامحا في في في, في الأمور التكوينية. إيه بالي؟ إيه بالي منطق هذا يعني؟ لا لا بغض النظر منطق يعني إنه واحد إنه هيك أو هيك كان قصده أبو جعفر الطوسي إنه التزم لا يروي إلا عن ثقة بالفقه فقط يعني. انتوا الان انتوا هلا بعقلاتكم تقولون بانه الروايات فقط تستعمل للفقه، بس تلك الايام كان هيك نظرتهم للروايات.
لا كيف يعني انت الان تروي للناس شيء يضللهم يجعلهم يعبدون علي عليه السلام؟ هذه
مثلا تسامح، تسامح سامح فيها
ويتوضأ
ويخطئ في الوضوء، استبعد على كل حال. بس على كل حال يكفينا الجواب الأول، مسألة أنه التضعيف له كان تضعيف لأجل العقيدة. قد واحد يسأل سؤال مثل مسألة الشيخ أنه شلون تضعيف لأجل العقيدة ويقال عنه أنه كذاب، سوف يجيبك البهبهاني، سوف يجيبك البهبهاني عن هذا السؤال، أنهم بما أنه أنا أرى بأن هذه الرواية لا يمكن أن يقولها المعصوم، باعتبار لا يمكن أن يقول المعصوم أنا أحيي الموتى مثلا، فأنا دغري أنسبك ماذا؟ أقول أنت الذي جئت بهذا كذب، تكذب على الإمام، الإمام لم يقول هكذا، مش أنه أنا أعلم أنه أنت من عادتك تعمد الكذب. أنا عندما تحصل معنا كثير بالحياة، أنت عندما واحد يجي يخبرك بخبر أنه أنت مقتنع بأن هذا الخبر لم يقع، ماذا تفعل بالمخبر؟ تقول عنه كذاب. فوصف شخص بأنه كذاب لا يعني ذلك أنه هذا الرجل متعمد للكذب فعلا. لا هو موجود هذا انصاف، هو بهبهاني يقول
هذا رح يهدم كل التضعيفات، أنا كل تضعيف نعامله المعامله.
انا صراحه من هالجماعه،
وانا يعجبني هذا،
انا مش من جماعه اصلا شوفوا انت مسلك الماتن ما ترك واحد الا ما حاول يوصله، يعني هو كلهم هلا هول جماعات تكلمنا عنهم، اذا واحد استطاع ان يوثقهم ان الحمد لله بطل واحد ضعيف يعني كل اسم اكبر من الثاني، علي بن حديد، علي بن أبي حمزة البطائني، وهب بن وهب، وهب بن وهب أكذب البرية مشينا له حاله يا أخي، شو بدكم بقى؟ فمرتاحين مع أنفسنا نحن ما أنه شيء يعني بالي. شوف شو بيقول، طبعا بعدين عنده احتمال آخر، هو نذكر نقرأه بالعبارة على كل حال. قال صفحة 249، من المحتمل اعتماد أولا، يلاحظ عليه أولا، من المحتمل اعتماد النجاشي في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائري، يعرب عنه تقارب العبارتين، وقد عرفت قيمة تضعيفات، تضعيفات مين؟ ابن الغضائري، أنها تضعيفات حدسية لا تستند إلى حس مبنية على اتهام الناس بعقائده ومشاكل ذلك. ثانيا، إن ابن أبي عمير لم يروي عنه إلا رواية واحدة ولا صلة لمضمونها بالأحكام، ولعله كان ملتزما بأن لا يروي ابن أبي عمير إلا عن ثقة فيما يمت بالحكم الشرعي بصلة لا في الموضوعات الأخلاقية والتربوية. وحياتك أخطر لعل هذه، والله أخطر لعل، إحنا نتعامل مع الروايات الأخلاقية والتربوية أنها أمر ثانوي، مش مين قايل هاي المرسلة؟ تدري أنك أنت بأمر مستحب تعمل عادة مجتمع؟ كم مستحب الآن هو مبني عليه عادات؟ عادات اجتماعية. شو هذا بعد؟ الواحد يستخف بالمستحبات والسنن والأخلاق والتربويات.
كلها نفس الشيء. الدين ما في تفريق لا بين الأفاعيل.
ثالثا، أنه لم يرد في الفقيه توصيفه بالحضرمي، فيحتمل كونه عبد الله بن قاسم الحارثي. طب عبد الله بن قاسم الحارثي ثقة، بيقول لك لا هو ضعيف بس مش كذاب. ضعيف بس مش كذاب. وإن كان ضعيفا حيث يصفه النجاشي بالضعف والغلو ويقول ضعيف غال، لكن أين هو من قوله في الحضرمي كذاب؟ عندئذ يقوى أن يكون ضعفه لأجل غلو في العقيدة لا ضعفه في لسانه. وقد عرفت أن التضعيف بين القدماء لأجل العقيدة لا يجب طلب الوثوق عن الراوي، لأن أكثر ما رآه، وهذه كتير عبارة مهمة، أكثر ما رآه القدماء غلوا في زمان أصبح في زماننا. أنا بحبش تبالغ هالدرجة، بس لا بأس، من الضروريات في دين الإمامية. فلاحظ شوية مبالغة هذه بعد. هذا كله
عبارة عن غير صحيح.
ها؟ بس جيد. على كل حال، يعني أن هناك جملة من الأمور كان يتهم لأجلها بعض الأصحاب أنهم مغالون ضعفاء مردود أحاديثهم بسبب غلوهم، لعل في أيامنا لا نراها غلوا. هذا أمر واضح، هذا أمر واضح، هذا ما في شك فيه. أما أنه صار من الضروريات الآن، هذا يحتاج إلى تأمل شوي فعلا. هذا كله حول أسانيد ابن أبي عمير وحال النقود التي جاءت في معجم رجال الحديث ومشايخ السقاط وغيرهما، مثل نقود سيدنا الأستاذ. غير أن النقود لا تنحصر فيما ذكر، بل هناك موارد أخرى بصراحة ما تقولش لحدا، يعني في أكثر من هؤلاء. وربما يظهر منها أن ابن أبي عمير نقل فيها عن الضعفاء، وستجيء الإشارة الكلية. واقعا في إشارة كلية سوف تأتي صفحة دي أبس صفحة 264 عندما يقول وحصيلة البحث. شايفين حصيلة البحث؟ إيه؟ هناك سوف يعطي حصيلة البحث. لو كتبها بالأول كنا خلصنا كل البحث من زمان يعني. بس حتى نعجل نحن البحث يوم، بدي خلص كل البحث اليوم أنا. لهناك بدي أوصل 264 اليوم أنا. ما عادش مطلب علمي. صفوان بن يحيى نفس القصة. صفوان بن يحيى نفس أنه الدليل على وثاقة جميع مشايخ صفوان بن يحيى هي نفس النقطة اللي استدلينا بها على وثاقة جميع مشايخ ابن أبي عمير. بس لا بأس أن نقرأ ترجمة صفوان بن يحيى. هو صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري، كوفي ثقة عين، روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني يحيى، وروى هو عن الرضا عليه السلام، وكان له عنده منزلة شريفة ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى يعني القاضم، وقد توكل للرضا، كان وكيلا يعني للرضا وأبي جعفر عليهما السلام، وسلم مذهبه من الواقف، هذه تعتبر من الميزات، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكانت جماعة الواقف بذلوا له أموالا كثيرة إلى أن قال وكان من الورع والعبادة ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله، صنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا. أبو جعفر الطوسي يقول أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم، وكان يصلي كل يوم وليلة 150 و100 ركعة، ويصوم في السنة 3. تذكروا ليش؟ ذاكرين ها؟ وقت ما اتفقوا هنا 3 مع بعض، أي واحد بيموت الباقي ماذا؟ بالي. ويخرج زكاة ماله في كل سنة 3 مرات. مشايخه عنده كما قيل 213 شيخ روى عنهم فعلا في المقام. النقود اللي وردت بحقه يونس بن ظبيان تقدم الحديث عنه، علي بن أبي حمزة البطائني. الماتن هنا أحب أن يضيف، نحن تقدم معنا علي بن أبي حمزة البطائني أنه مثلا لعلهم عندما روا عنه حال الوثاقة لا حال الضلالة، لكن هو حاول ماذا يفعل؟ حاول أن يشكك أصل أن علي بن أبي حمزة البطائني واقف، حاول يشكك في أصل الفكرة. هو الكاتب هنا في المقام، شوفوا أقرأ لكم هالروايات اللي ذكرها. إيه صفحة 253. نقطة كتير مهمة. أنا هذا مقتنع بهالفكرة هذه، مش مقتنع بأنه علي بن أبي حمزة البطاني ليس واقفي. أنا مقتنع أن هناك كثرة اتهامات لجملة من الرواة بمذاهب فاسدة، لعلهم ماذا هم براء منها. يعني كثير ما يتهم الأشخاص بأنه واقفي فتحي، هو بالواقع لا واقف ولا فتحي. مثل أبو بصير، أبو بصير يحيى بن القاسم يقال توفي 150 للهجرة
قبل الوقت.
الوقت متين بدأ؟ 186 للهجرة. سماعة المشهور أنه واقف في عباراتهم، حتى الصدوق وصفه بأنه واقف. منقول أنه توفي بحياة الصادق، يعني قبل قديش؟ قبل 148 للهجرة. لك افترض أنه عاش بعد 20 سنة، لك عاش 30 سنة كرمال عيونك، عاش 30 سنة بعد ما دعي أنه توفي، ما بيكون أدرك ماذا؟ الوقف. بس أصلاً من أصلاً من المحالات العقل العادية أن يكون سماعة واقفي، سماعة مدني، واحد عايش بالمدينة كل حياته، لأنه وكيل، لا معه أموال، وما عنده أي غرض، وما أحد سبه ولا شتمه، ما أحد لعنه. تعرف شو يعني واحد من كبار أصحاب الصادق يصير واقفي؟ يعني كل لعن، كل لعن أكبر من الثاني تردهم. هو علي بن أبي حمزة البطائي لأنه من كبار أصحاب القاظم، وكل لعن أكبر من الثاني ورده. كيف كبار أصحاب الصادق واحد يكون واقف؟ مش هذا بعد أصلا هذا من الموارد. لو كان لبان، لو كان اشتهر وبان وظهر بوضوح جدا ماذا؟ أن سماعه كان واقفيا فعلا. فعلى ذلك، ولذلك أصلا عندنا رواية عباراتنا، الحسن بن علي الوشاء كان واقفيا، أحمد بن محمد بن أبي ناصر وحياته اتهم بأنه واقفي، جملة من الرواة اتهم بأنه واقفي، مش معروف أنه ليش اتهم أنه واقفي. هذا مثل أنه أي حركة بتحصل بيصيروا الاتهامات شرق وغرب يعني. سو كل ما واحد نشوفه ما عجبنا كثير موقفه، أنت شو اسمه؟ تشيع بريطاني ما أدري إيش تسميه. أي إيقاف القارئ على هذه النصوص نأتي بها. تأملوا معي صفحة 253 أقرب. ألف ما رواه أبو زينب. أبو زينب هو من أبو زينب؟ قولوا من أبو زينب؟ النعماني. أبو زينب المخطيب النعماني. النعماني، غيبة النعماني. أبو زينب عن علي بن أبي حمزة قال كنت مع أبي بصير ومعنا مولى لأبي جعفر عليه السلام. يعني علي من يروي هالرواية؟ من يرويها؟ علي بن أبي حمزة. نحن بدي أعطيك روايات أن علي بن أبي حمزة لم يكن واقفيا. شوف لنا الرواية. قال كنت مع أبي بصير ومعنا مولى لأبي جعفر. مولى يعني عبد أو معتق. فقال سمعت أبا جعفر يقول، من هو أبو بصير عم بيقول؟ يقول منا 12 محدث، منا 12 محدث، السابع من ولدي. يعني السابع من ولدي مين؟ الباقر عليه السلام. الباقر أي إمام بيكون؟ خامس. فالسابع شو بيكون؟ 12. سابع من ولدي القائم. فقام إليه أبو بصير فقال أشهد أني سمعت أبا جعفر يقوله، يقول أبا جعفر يقوله منذ 40 سنة. لا هذا المفروض يكون اللي قال أولا المولى، وأبو بصير أكد على هذا الكلام قبل 40 سنة. لا بس حتى أمل معي شو وجه الدلالة. وجه الدلالة أن أبا بصير كان يروي أن الإمام القائم هو الإمام 12. عقيدة الواقف ما هي؟ من هي الإمام القائم؟ هو الإمام السابع، هو الإمام السابع، الإمام القاظم صلوات الله تعالى عليه. القاظم إيه؟ الإمام السابع. هم يقولون الإمام السابع هو الإمام القائم بأمر الله، لكن الرواية هذه ماذا نقلها؟ أن الإمام 12 هو الإمام القائم فعلا. طبعا هذه الرواية قد شو عندك إشكال على الرواية؟ الرواية فيها إشكاليتها أنه من قال بأنه رواها بعدما أظهر الوقف؟
يمكن قبل كان.
من قال أن هذه الرواية نقلت عنه بعد الوقف؟ لعله كان ينقلها قبل الوقف.
هذا الرئيس.
من إحنا كنا متفقين على أنه كان شيعي إمامي يعني. نحن متفقين مع بعض. على أنه أبو سيما أن الرواية عم تحكي حالة كان أبو بصير عايش ومشاكل ذلك، عم نتكلم نحن يعني 150.
ما يضرنا في الوقت. إحنا ما قبل الوقف.
لا هو لأنه في كذاب ملعون هالعبارات، فهو عم يبين لك أنه حتى من واقفي كان عم يمدح ومدحا حتى يقول حتى مو واقفي، أنه شو سابقا جواب السابق، فليكن فلتكن عقيدته فاسدة لكن لا تضر بمذهبه. هلا عم بيحاول ماذا يقول؟ أنه أصلا مو واقفي. رواية ثانية، روى الشيخ الصدوق في كمال الدين، أنصحكم بقراءة مقدمة كمال الدين وتمام النعمة. أنصحكم بقراءة مقدمة، بس قرأوها، تقرأوش الكتاب، والكتاب أهم من المتن يعني مقدمة، بس مقدمة فيه نكات لطيفة. سبب كتابة كمال الدين منام رآه الشيخ الصدوق، حلم منام رآه الشيخ الصدوق. شوفوا شو المنام هذا، تقرأوه. بسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، هذا كمان كذاب ابن العالي، عن أبيه هو علي بن أبي حمزة، عن يحيى بن أبي القاسم، عن صادق، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، عن يحيى بن أبي القاسم هو بصور ابن الحسن بن راشد بتصور، عن جده
قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة بعد 12 أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمة بعدي المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافرون. طبعا هي أنه يرويها الحسن بن علي بن أبي حمزة هي لحالة قصة يعني أن الحسن بن علي بن أبي حمزة هو واقف بالأشكال يعني بس أنه هنا عم بيقول أنه رواها عن أبيه فما ندري نحن بالنتيجة من قال بأن أباه كان يروي هالروايات حال وقفه فعلا. روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الحسن بن علي الخزاز قال خرجنا إلى مكة ومعنا علي بن أبي حمزة ومعه مال ومتاع فقلنا ما هذا قال هذا للعبد الصالح يعني في حياتي مين عم يتكلم من قاضم بعد ما صارش واقفي أمرني أحمله إلى علي ابن مين علي ابنه ما فيش شو ما فيش علي تاني كان عنده إمام الرضا وقد أوصى إليه هذه العبارة المهم وقد أوصى إليه يعني وقد أوصى إلى الإمام الرضا عليه السلام. هو شو بيقول الماتن بيقول كل ذلك يدل على خلاف ما نسب إليه الكشي من القول بالوقف هاي واقعا يدل أو لا يدل مش واضح دلالة ولعله رواها حال قبل وقفه. وقد نقل الكشي نفسه ما يظهر منه عناية إمام الرضا هذه الرواية تدل وبه ويصد الناس إنسان يتسرع في القضاء خصوصا إذا وقف الإنسان على ما رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب عن الحسن بن علي البطائني. هذا هي المشكلة أنه حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني موصوف بأنه كذاب هي المشكلة هنا أنه علي حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني موصوف أنه كذاب الذي رمي بالوقف مثل أبي روى أنه قال لأبي الحسن الرضا إن أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما يعني قال لهما شو أنتما أحرار دبر وفاتي وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك قال رضي الله عن أبيك الإمام الرضا شو قال رضي الله عن أبيك. إذا إمام واقعا قالها فلا بأس بس مشكلة أنه حسن عم يرويها ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله قضاء دينه خير له إن شاء الله فلا تدبرهما فلا تعتقهما بل ماذا أفعل اغض له دينه فعلا. بس نحن المشكلة أنه مين رواها حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. ولو صحت هذه الروايات لما صح ما ذكره ابن الغضائر في حق ابن أبي حمزة أنه أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم يعني أشد الناس عداوة للإمام الرضا كان علي بن أبي حمزة البطائني بعد أبي إبراهيم اللي هو الإمام القاضم عليه السلام. وقد قام الفاضل المعاصر الشيخ غلام رضا عرفانيان بتأليف رسالة في شأن الاعتبار الروائي لعلي بن أبي حمزة البطائني ونجله الحسن والقضاء الصحيح في حق الرواة خصوصا المشايخ منهم أصد المشايخ منهم يعني أولئك الذين يعتبروا ماذا كثير الرواية عندنا مجموعة إنصافا مضاعفة مع أنها ماذا كثيرة الرواية مثل سهل بن زياد لا يتم بصرف المراجعة إلى كلمات الرجاليين خصوصا الرجال الكشي الذي فيه ما فيه من اللحن والغلط فلا بد من بذل السعي في الروايات الواردة في المجاميع الحديثية هذا كله حول علي بن أبي حمزة البطائني ومن تتبع الكتب الفقهية يرى أن الأصحاب يأخذون برواياته ويعملون بها إذا لم يكن هناك معارض أخوب يعملون برواياته لكن متى باعتبار ماذا باعتبار أن لعله لأنهم أخذوا منه متى
قبل
الوقمة وكان وكيل القاضم المعروف. وإليك الكلام في باقي النقود أبو جميل المفضل بن صالح الأسدي روى الكلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن البرقي عن صفوان بن يحيى عن أبي جميل عن حميد الصيرفي عن أبي عبد الله كل بناء ليس بكفافه هيدا كل بناء ليس بكفاف يعني أنت تروح على تعمر بيتك أنت عندك ولد واحد تروح تعمر قصر في قلبه 200 غرفة وما أدري شو
700
فأنت منا هذا يسموه بناء ماذا فوق الكفاف يعني أنت أكثر من حاجتك ما أقول ضيق الدار من ذل المعاش ما عم نتكلم الأفضل أن يكون واحد داره سعة لكن سعة تحتاجها مو سعة فاقت الحد يعني مو سعة ما إلى قيمة فعلا سعة لها حدود في المقام. فهذه الروايات شو اسمه ما أدري عن الواقع بعض الأحيان بس هذه الرواية تتكلم عن موضوع ارتفاع الدار مثلا
بالنسبة
إيه بلي إيه بلي كيف المسجد يعملوا قبب
هو صور البيت عليه ما يتجاوز
لا هذا ما يتجاوز هذا هلا هنا هذا ما يتجاوز
هذا ما يتجاوز البناء
لا هلا عم نحكي عن السقف ما عم نتكلم نحن على البناء بشكل عام البناء ما في مشكلة بس عم نحكي عن السقف
اللي فيه
شايف كنت بعد القبب
كيف
في بعض الوقت أنا تكتب بآية الكرسي إذا كان أكثر من 8 أذرع أو 4 أذرع. بس من شوي أنت كنت عم بتقول لا ينبغي لنا أن نميز بين المخلوق، هذا بطلت ميز ولا بيجازه.
لا لا. تكلم الحديدة مع الكراهة. بس أنت الآن ترى أنه.
على كل حال روايات البناء فوق الكفاف ورد في بعض الأخبار أنه يكلف يوم القيامة أن يحمل ما زاد، يعني الله تعالى يوم القيامة بيجعله على ظهرك. لا لا عبيك شيء ثاني، لا عبيك عن شيء ثاني أنا. بالي على كل حال مفضل بن صالح أبو علي مولى بن بني أسد يكنى بأبي جميلة مات في حياة الرضا عليه السلام. النجاشي ضعفه عندما ذكر جابر بن زيد جعفي قال وروى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم مفضل بن صالح. علم الخلاصة قال مفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث روى عن أبي عبد الله وعن أبي الحسن عليهما السلام. أقول ليس لصفوان أي رواية عن المفضل في الكتب الأربع إلا هذه الرواية، ومع ذلك كله فلم يثبت ضعفه. أما ما ذكره العلامة فهو مأخوذ من ابن الغضائري، وابن الغضائري تضعيفاته ماذا؟ حدسية. وإليك نص عبارته مفضل بن صالح أبو جميلة الأسد النحاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث. وقد ذكرنا أنه لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته، يعني تضعيفات ابن الغضائري، لعدم استناده فيها إلى السماع بل إلى الحدس.
هو عنده كتاب الغضائري لا قيمة له.
وأما ما ذكره النجاشي فمن القريب جدا أن تضعيفه لأجل الاعتقاد فيه بالغلو، فصار لأنه تعرفه إن هو عم بيقول ماذا، هو أصلا النجاشي عنده مشكلة مع جابر بن زيد جعفي، هو يتهمه أن جابر هو نفسه ماذا لعله مغالي، فهو يقول لك روى عنه أيضا ماذا جماعة مغالين فعلا. ومن تتبع رجاله يقف على أن النجاشي متأثر جدا بطريقة ابن الغضائري، وأن بعض تضعيفاته أو كثيرة من هيدي أنا بتوجدان واجدها، هيدي أمر وجداني عندي، كثرت إذا واحد أنا شو مرة جربوها أنتم المقارنة بين تضعيفات النجاشي وتضعيفات ابن الغضائري تجدون تطابقا بنسبة لعله 80%، فكثير في تطابق بينهما. أنا بس يكون في عبارات قاسية من النجاشي بحقي شخصين بروح براجع ابن الغضائري إيه بالي كثير مش دائم بس كثير أحيانا أجدها، أو كثيرا منها إذا لم يذكر لها وجها كان لاعتقاد الغلو في الراوي. وقد عرفت عند البحث عن كتاب ابن الغضائري أن مفهوم الغلو لم يكن محدودا آنذاك حتى يعرف الغالي من المقصر، وهذا الاحتمال وأن لم يكن له دليل إلا أنه مظنون لمن راجع رجال النجاشي، وعلى ذلك فلا يعد تضعيفه نقضا للقاعدة التي استنبطها الأصحاب من طريقة هؤلاء الثقات والتزامهم بأنهم لا يروون ولا يرسون إلا عن ثقة. أنا ما أدري مادن سابقا ماذا رجح؟ رجح أن الأصحاب استنبطوا طريقتهم أو هم صرحوا؟
صرحوا
لا. إيه قال صرحوا. إيش هل يقول هلا؟ مضيع ما أدري. عبد الله بن خداش المنقري روى الكلين عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن مفروض القاظم عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال المال للابنة. هذه واضحة فتوى، فتوائيا واضحة ما فيها مشكلة أبدا، نحن لا نقول بالتعصيب، نحن لا نقول بالتعصيب. قال النجاشي عبد الله بن خداش أبو خداش المهري ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع له كتاب أخبرنا نفس النقطة، يعني ما حنضلنا نكرر نفس القصة نحن كل شوي نفس النقطة، تضعيفه لأجل ماذا المذهب، ليس تضعيفه لأجل تعمده للكذب في المقام. ثم يقول بأنه قد نقل وثاقته في بعض كتب الرجاليين. المعلى بن خنيس بس الحمد لله المعلى بن خنيس الخوي يقول عنه ثقة
متشدد.
اي بالي فما اتصور انه يكون في مشكلة المعلى بن خنيس فعلا.
الشيخ سبحاني يقول بصحة الكتب
الأربعة. ما أقرأ لكم هذه عبارة لا بأس، أنا بحب أقرأها دائما، هذه عبارة الغيبة، رواية الغيبة جيدة جدا الرواية، صفحة 258. وكان معلى من قوام أبي عبد من قوام أبي عبد الله. قوام يعني هن اللي بيشتغلوا مع أبي عبد الله أو مش يقومون بأمور أبي عبد الله، يعني مثل خدام أبي عبد الله. من قوامين يعني ممن يقومون بأمور أبي عبد، من يتوكلون لأمور أبي عبد الله. وإنما قتله داود بن علي، داود بن علي هو كان والي المدينة، وإنما قتله داود بن علي وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه وأمره مشهور. فروى عن أبي بصير قال لما قتل داود بن علي المعلى بالخنيس فصلبه عظم ذلك على أبي عبد الله واشتد عليه وقال له يا داود على ما قتلت مولاي وقيم في مالي وعلى عيالي، يعني من يقوم في أمور مالي وعيالي.
والله إنه لأوجه عند الله منك أما والله لقد دخل الجنة إلى آخر الرواية. فعلا
داود بن علي ماذا كان
والي المدينة. إن المعلق قتل قبل 33 كما مر في بحث مشايخ ابن أبي عمير. فكيف يمكن هذه النكتة لسلا بحثة هذه لا بأس فيها. أن لو افترضنا أن المعلق بن خنيس ماذا ضعيف، كيف ممكن لصفوان المتوفى سنة 210 أن يروي عن واحد متوفى في طرد 240؟ يعني فرق قديش كم سنة؟ 70 سنة تقريبا.
ممكن يكون مات
وعاد
بالي
بالي. لذلك شو اسمه في المقام بعضهم يقول بأنه معلى بن عثمان ومشاكل ذلك والنسخة محرفة، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون أن يروي صفوان بالطبقة عن شخص توفي في زمن الصادق صلوات الله تعالى عليه. يعني الشيخ إذا كان هو توفي سنة 210 قل كان عمره 80 سنة عندما توفي، ده يكون عمره ولد أي سنة؟ 130. إمام الصائب يعني عم تكلم إحنا من صادق توفي سنة 148، عم تكلم أنت فقط ماذا عمره 18 سنة هالفترة فقط، هذا إذا عاش 80 يعني يكون عمره 18 سنة في هذه الفترة فقط. وإذا قلنا بأنه توفي قبل 133 ذاك كان عمره قديش؟ كان هو 3 كان عمره ابن صفوان بن يحيى لكي يروي عن معلى بن خنيس. هذا بعيد جدا روايته عن معلى بن خنيس. ثم يقول البيزنطي الثالث أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البيزنطي. طبعا هذا الشخص نقرأ ترجمته بسرعة، أحمد بن محمد بن عمرو زيد مولى السكون مولى السكون أبو جعفر المعروف بالبيزنطي، كوفي لقي الرضا وأبا جعفر وكان عظيم المنزل عندهما وله كتب منها إلى آخر العبارة. فعلا طبعا هو محمد بن عيسى العبيدي سمع عنه سنة 210 هجري. فعلا هو توفي سنة 221. طبعا المضاعفين اللي روى عنه الحسن بن علي بن أبي حمزة البط نفس النكتة، يعني نفس النكتة نفس الكلام، يعني كل واحد بنوجه أنه ضعيف في العقيدة أو مشاكل ذلك إلى أن نصل إلى هذه العبارة. نفس النكات، فيش مطلب علمي جديد، إلى أن نصل إلى صفحة 264 وحصيلة البحث. أعطيكم قواعد كيف حلينا كل النقود. نحن حليناهم بطرق 4 في المقام. الطريقة الأولى، أولا جملة ممن ادعي أن ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي قد رووا عنه في الواقع لم يرووا عنه، في الواقع لم يرووا عنه فعلا في المقام. هني في توهم، مثل مثلا ابن أبي عمير ادعي أنه روى عن علي بن حديد، مع أن ابن أبي عمير وعلي بن حديد متقارنان ويرويان عن جميل بن دراج. ادعي أن صفوان يروي عن معلى بن خنيس، مع أن صفوان لا يمكن يروي عن معلى بن خنيس. فالطريقة الأولى أن كثيرا من هؤلاء الضعاف لم يكونوا مشايخا للثقات، بل كانوا أعداء لهم وأقرانهم، وإنما توهمت الرواية عنهم بسبب وجود عن مكان الواو، مثل علي بن أبي حديد، علي بن حديد. فتصحيف العاطف بحرف الجر صار سببا لأوهام كثيرة، وقد نبه على هذه القاعدة صاحب منتقى الجمان كما أوضحناه في تصور العديل، فتصور العديل أستاذا لهم، فتصور العديل أستاذا لهم. 2، إن كثيرا ممن اتهم بالضعف، شو المقصود من ضعفه؟ العقيدة. بضعفون من حيث المذهب والعقيدة لا من حيث الرواية، وهذا لا يخالف وثاقتهم وصدقهم في الحديث. وقد وقفت في كلام الشيخ على أن المراد من الثقات هم الموثوق بهم من حيث الرواية والحديث إلى المذهب، وبعبارة أخرى كانوا ملتزمين بالنقل عن الثقات سواء كانوا إماميين أم كانوا غيرهم. الإشكال الثالث أن بعض الأشخاص الذين اتهموا بالتضعيف هن بالواقع ليسوا ضعفاء، في اشتراك أسماء مثل هذا، مشترك مثل عبد الله بن محمد الشامي. ما أن منشأ بعض النقود هو الاشتراك في الاسم بين المضاعف وغيره. الشيء الأخير أن بعض المضاعفين قولوا معي بعض المضاعفين موثقين بطرف آخر، في تعارض متعارض في تضعيفهم، فلعلهم كانوا ضعفاء بنظر قوم لكن ثقات بنظر آخرين، فلا يعلم ضعفهم. إن بعض من اتهم بالضعف لم يثبت ضعفهم أولا ومعارضهم بتعديل الآخرين ثانيا. ثانيا وعلى ضوء ما تقدم تقدر على الإجابة على كتفي في في بعد جواب خامس بالذكر تقدم معه أنه لعله كان ثقة بنظر ابن أبي عمير فقط تذكره في جواب هكذا ذكره سابقا هو أن هذا الجواب اللي هو كبرته في البحث الرجال أنا صراحة في بحثي أنا هذا الجواب اللي ركزت عليه أكثر جواب هذا بس ما وين هذا هذا صفحة 247 كون الرجل ثقة عند ابن أبي عمير وقت تحمل الحديث شفتوا العبارة كنا عم نتكلم عن وهب بن وهب قال ماذا كون الرجل ثقة عند مش عند الطائفة الطائفة كلهم كذاب عندهم لكن عند ابن عمير ماذا كان كان ثقة وابن أبي عمير ملزم أن لا يروي إلا عن ثقة بنظره مو بنظر ماذا بنظر الطائفة فهو وقت تحمل الحديث كان الرجل ثقة وهذا كافي هذا المقدار في المقام نعم من كان له إلمام بطبقات الروايات وميز الشيخ عن التلميذ يقف على كثير من الاشتباهات الواردة في الإسناد التي لم تقابل على النسخ الصحيحة فابتلاؤنا بكثير من هذه الاشتباهات وليد التقصير في دراسة الحديث الله لا يسامحكم وعدم معرفتنا بأحوال الرواة وطبقات مشايخهم وطبقاتهم ومشايخهم وتلاميذهم وفقدان النسخ الصحيحة واقعا إلى حد ما كثير كلام صحيح هذا نحن عندنا ابتلاء ما أكثر مسألة مثلا بيسألون الإخوان اللي بيشتغلوا بالأحاديث مرة واحد الإخوان قال علي بن إبراهيم بيروي عنه محمد بن يعقوب ما في 20 علي بن إبراهيم كيف بدي أعرف من هو شوفوا قديش هو وصلت أنه عنده الشك شهيد الثاني ستروحوا شو سأل الطلاب شهيد الثاني يقول الحسين بن محمد يروي عنه الكلين مشترك مع أنه بلا إشكال الحسين بن محمد بن عامر يعني بعض الأحيان بسبب عدم التمييز المشايخ وعدم الخوض في هذا العلم خوضا قويا بيخلي دائما الواحد يتهم أنه هذا مشترك هذا شيخ هذا تلميذ ومشاكل ذلك حتى وصلت قلنا سابقا وصل أن واحد يقول بأن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني في أول الكافي هو مين محمد بن إسماعيل بن بزيع صاحب الإمام الرضا إن واحد بتوفى 329 عم بيروي عن واحد ماذا 200 عن واحد يعني واحد توفي افترضوا 203 للهجرة يعني فرق بيناتهم 120 سنة بالوفاة بس يعني المفروض يكون عمره الكليني عمره 140 150 سنة وذاك عمره شي 100 سنة ما أدري فعلا حتى يلتقوا مع بعض بالي في هذا صفحة 250 هذا بحث آخر هذا مبنى الشهيد الصدر هذا مطلب علمي انصافا ينبغي الوقوف عنده بهدوء هذا مبنى الشهيد الصدر في محاولة علاج هذه الإشكاليات نتعرض لها إن شاء الله فيها نسب الاحتمالات ومشاكل ذلك نتعرض لها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين 265 محاولة الإجابة عن النقود